بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ثم قال: وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الذين بقوا على دين عيسى وأمنوا به رفع الله همتهم وقدرتهم على أن يحافظوا على دينهم، وكانت كلمتهم هي العليا، رفعهم الله من حيث القدرة على الإقناع، القدرة على نشر أمر سيدنا عيسى وشريعته وما جاء به. ولهذا قال: إني جاعل أتباعك الذين آمنوا بك فوق الذين جحدوا نبوتك ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. ولهذا قال أيضا: الذين اتبعوك يصدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى فوق الذين كفروا وهم اليهود، يعلونهم بالحجة والسيف، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وجاء بعد ذلك مسألة القضاء الذي يجريه الله سبحانه وتعالى في عالم الآخرة. طبعا نحن يخصنا في هذا الحديث هذه المجريات إلى هذا الموقع، فنحن تحدثنا في هذا الأمر إلى هذا المكان المتعلق بمجريات التحولات التي أجراها الله لآل عمران، وأجراها الله لسيدنا عيسى، وأجراها الله لأمه مريم وما يتعلق بذلك. فهذا ما يخص هذه السورة في هذا الموضوع. بالطبع في أمر لاحق وهو ما يتعلق بشأن مفهوم أهل الكتاب والمخاطبة لهم بلفظة الآل أيضا أو الأهل، فهذا يرجع إلى نوع معين من النسبة إلى الرسالة والنسبة إلى الدعوة. فكلمة يا أهل الكتاب هي ملحظ من الحق سبحانه وتعالى أن هناك أناس ينتسبون للكتاب أي للتوراة والإنجيل، فنرى في هذه النسبة التي تشير إلى أن الله خصصهم بكلام سواء كان إيجابيا أو كان حجة عليهم. فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب، إذن الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخاطب أهل الكتاب. أهل الكتاب هم في الأصل الذين جحدوا والذين قاموا بهذا المكر في عصر عيسى، والمخاطبة هنا من الله للنبي في عصره، وهذا في إشارة إلى أن اللوم أو كما يسمى أو الحجة قائمة على الكل بحكم الاستتباع، لأن الذين عاشوا عصر النبي صلى الله عليه وسلم استتبعوا العصر السابق. فكما عرفنا أن اليهود والنصارى وقعوا في عبادة عزير وكذلك عبادة عيسى وانحرفوا عن مفهوم العقيدة الصحيحة، فقد توارث القوم هذا الأمر إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنهم يعلمون أن النبي حق وأن رسالة النبي سيأتي في آخر الزمان حق، لكن عند الاختبار والابتلاء ظهرت حقيقتهم. ولهذا يشير القرآن لهؤلاء: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الحظوا هذا الملحظ، هذه دعوة إلى قواسم مشتركة، هذه قواسم مشتركة، كيف أنتم أهل الكتاب ونحن أهل الرسالة، تعالوا إلى قاسم مشترك بيننا وبينكم مبني على سلامة العقيدة وعلى حسن الاتباع لمراد الله في الأرض. ولهذا قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا، دعوة لأهل الكتاب إلى كلمة سواء، هذا القاسم المشترك، كلمة سواء بيننا وبينكم. قال هنا في الشرح: قل لهم يا معشر اليهود والنصارى هلموا إلى كلمة عادلة مستقيمة فيها إنصاف وعدل. معنى ذلك هذا هو هذا التوسط وهذا الاعتدال وهذه القواسم المشتركة، نستوي نحن وأنتم فيها. ما هي؟ في مسألة العقائد وفي مسألة العلاقات: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فالحجة قائمة على اليهود والنصارى أنهم عبدوا عزير وأنهم عبدوا عيسى من دون الله، فلا بد أن يعودوا إلى الحق. وكذلك الأمم الأخرى مثل أهل الأوثان وغيرهم يرجعون إلى عبادة الله على الوجه الصحيح. أي أن نفرد الله وحده بالعبادة ولا نجعل له شريكا، هذا واحدة. الثانية ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا يعبد بعضنا بعض كما عبد اليهود والنصارى عزيرا وعيسى، فقد جعلوا لهم كما قال الله في القرآن وجعلوا له من عباده جزءا. وهذه الجزئية، فينفي الله الجزئية في العقائد، وأنه لا يصح لأحد أن يضع مثلية أو جزئية، وإنما يؤمن حقيقة بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهؤلاء اليهود والنصارى في هذه الآية ملحظ أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان، أي اتبعوهم اتباع أعمى فيما أحلوا وفيما حرموا، لأن اليهود والنصارى ليست المشكلة مشكلة الشعوب، ليست مشكلة الناس، مشكلة العلماء. ودائما في أي مجتمع وفي أي مرحلة يفسد العلماء والحكام تفسد الشعوب، لأنهم بيدهم التوجيه وبيدهم بناء الأجيال وبيدهم منهجة العلم الشرعي والعلم الوضعي. لهذا يشير المولى سبحانه وتعالى أن اليهود وقعوا في هذه الفتنة، وأنهم أطاعوا أحبارهم ورهبانهم فيما أحلوا وحرموا. نعم. وبعد ذلك هنا جاء سبب النزول، لأنه جزء من علم القراءات أو من علم القرآن أن نعرف سبب النزول الذي يأتي بسببه الأمر. قال في الشرح روي أن الآية لما نزلت قال عدي بن حاتم ما كنا نعبدهم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم أما كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم، فقال نعم. وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم إلى مفهوم التقديس السلبي الذي يجري من الناس للعلماء حتى فيما يخطئون فيه، مع أن عندهم كتاب، لأن الكتاب هو عبارة عن فيصل أو فارق بين الحق والباطل، فقد يفسرون كتابهم على غير الوجه الصحيح فيأتون الناس فيتبعون هؤلاء العلماء والأحبار والرهبان. وهذا سأل النبي وقال، قال له إحنا ما نعبد أحد من أحبارنا ورهباننا، ما نعبد أي، ما نصلي له، ما نسجد له. قال ألم اتبعتموهم في التحليل والتحريم وسمعتم ما قالوا لكم؟ قال نعم. قال إذن فهذه نموذج من نماذج العبادة. فقال هو ذاك. ثم قال سبحانه وتعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن هناك فصل بأمر الله فيما يتعلق بشأن المخاطبة لأهل الكتاب، وأن أهل الكتاب الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم أعاد لهم النبي صلى الله عليه وسلم نفس المشكلة التي فعلوها مع عيسى والتي أشكلت عليهم في عصر موسى، وجاء النبي ليعيد الحجج التي كانوا يتذرعون بها ويكشفها في عصر صلى الله عليه وآله وسلم، وتستمر هذه إلى عصرنا نحن، وتأتي من بعدنا إلى أن يأتي عيسى عليه السلام، فإنه لن يتم الفصل في هذه المسألة إلا عندما يأتي عيسى، فإن عيسى عليه السلام يكون حجة الله في الأرض، حيث أنها تظل نفس المخاطبة التي خاطب بها النبي اليهود والنصارى، والذين نراهم الآن كيف استفحل أمرهم في الأرض وكيف هيمنوا على حياة الشعوب بأكثر من وسائل متعلقة بحضارة أو بالحضارة وما فيها، ودسوا فيها كذلك ما يريد أن يفعلوه في الحرب ضد الديانة وضد الإسلام. هنا يريد الله أن يبين هذه الحجج قائمة حتى يأتي عيسى عليه السلام في أخريات الزمان. ولهذا يقول فإن تولوا أبوا، ما صدقوا النبي وخالفوا. المولى سبحانه وتعالى يعلمنا ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه المقولة فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي بمعنى مخاطبة لهم أو مخاطبة لغيرهم، نحن مسلمون أي بمعنى مسلمون، بنفس المعنى الذي قاله الحواريون لعيسى عليه السلام عندما أشاروا بأنهم مؤمنين وبأنهم مسلمين وبأنهم مسلمين. وهذا فيه إشارة إلى قوة الحجة والدليل الذي جاء على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي الملحظ في الآية التي بعدها، لأنه في قوله هنا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي مسلمون لأمر الله بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول، وأنه جاء من بعد موسى وجاء من بعد عيسى، وأنه يجب الإيمان به والإيمان بمن قبله. لكن بنو إسرائيل أبوا هذه المسألة ووقفوا أمامها حتى لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ردد الخطاب عليهم وشدد عليهم في أمر الحجة فقال: يا أهل الكتاب مرة أخرى لما تحاجون في إبراهيم؟ هذا كلام عجيب في الاحتجاج، يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحاجون في إبراهيم عليه السلام ويريد أن يصرفوا الكلام عن الشيء الذي أقام الله عليهم فيه الحجة على عيسى وعلى عبادتهم لعزير وعلى ما هم فيه من الشرك وعلى ما هم فيه من الجحود وعلى ما هم فيه من عبادة الصليب، وأن هذه مشكلة عقدية يجيب أولا حلها. صرفوا النظر وقالوا: لا، نحن نعلم أن إبراهيم كان يهودي وأنه على ديننا ونحن على دينه، وهذه نوع من أنواع التشتيت الذي يراد به إشغال الإنسان عن لب الموضوع عن الهدف الذي يريده الله في الأرض. فوصف الله سبحانه وتعالى هذا الأمر وتولى الحق الاحتجاج للنبي محمد، وتولى الحق الاحتجاج لهذه الأمة أمام اليهود والنصارى الذي عبثوا بالتاريخ، وهذه مسألة خطيرة. فاليهود يتصرفون أنهم يعبثون بالتاريخ كما يعبثون بالواقع، لهم دور في العبث بالتاريخ. وقد ذكرنا أن هناك كتاب صدر اسمه تهويد التاريخ، يريد اليهود أن يتكلمون ويعطون التاريخ شيء من الارتباط بعقيدتهم وأفكارهم المنحرفة، ولكن الحجج قائمة ضدهم، وأهمها أن اليهودية والنصرانية جاءت من بعد إبراهيم. ولهذا قال الله: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ يعني أنتوا الآن تتكلمون في شيء خارج عن دائرة الحق، وتريد أن تحملوا الأمم والشعوب معلومات أو فهم ليس له أصل، ولهذا كيف نفع عنهم العقل؟ فإن هذا الفعل وهذا الاعتقاد وهذا الأمر الذي يتكلمون عنه خارج عن دائرة العقل. عرفتم؟ اشهدوا بأن مسلمون أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ثم يقول: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، أنتم تكلمتم عما لكم به علم من علمكم الذي صنفتموه وحرفتموه، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ إذن فضح الله تعالى اليهود، قد لا يستطيع إنسان يفضحهم، قال لهم: ربي أنتم تكذبوا، تقولون كذب، حاججتم النبي محمد فيما لكم به علم مما هو يتعلق بدينكم وشريعتكم ومتعلقات اختياراتكم، لكنكم تدخلتم فيما لا يخصكم كما وصفه الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن ويكتبنا من أهل القرآن في الدنيا وفي الآخرة.